إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. فهذا هو الدرس 13 من هذه السلسلة التي نعنى فيها بشرح كتاب الرقاق من صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله، والذي يوافق يوم الثلاثاء 12 من شهر جمادى الأولى سنة 1441، والذي يصادف 7 من شهر يناير سنة 2020. وكنا مع حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بمنكبه وقال له: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وإنني نظرت إلى أكبر آفة تجتال المرأة عن الطريق الذي خلقه الله عز وجل له، كما في حديث في الحديث الصحيح: إني خلقت عبادي هؤلاء حنفاء فاجتالتهم الشياطين وحرمت عليهم ما أحللت لهم. فأكبر آفة تجتال المسلم عن هذا الطريق هو الشيطان، وعداوة الشيطان بينة لا تكاد تلتبس على أحد حتى في أخفى ما يكون. قال صلى الله عليه وسلم: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وخشيت أن يطلع عليه الناس. فكل شيء يحيك في صدرك وتخجل أن يطلع عليه أحد فهذا من تسويلات الشيطان. وفي حديث سبرة ابن أبي الفاكه رضي الله عنه، الذي رواه الإمام النسائي وأحمد بسند قوي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه. أطرقه بجمع طريق، يعني ليس هناك سبيل تريد فيه الله عز وجل إلا وعلى الرصد شيطان ينتظرك. أدي معنى الحديث: إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه، فقعد له بطريق الإسلام، فقال له: أتذر دينك ودين أبيك وآباء أبيك؟ فعصاه فأسلم. فقعد له بطريق الجهاد، بطريق الهجرة، فقال له: أتذر أرضك وسماءك؟ وإنما المهاجر كالفرس في الطول. فعصاه فهاجر. فقعد له بطريق الجهاد، فقال له: أتجاهد؟ والجهاد جهد النفس، فتقتل فتنكح امرأتك ويقسم مالك. فعصاه فجاهد. فمن مات كان حقا على الله عز وجل أن يدخله الجنة، ومن قتل كان حقا على الله عز وجل أن يدخله الجنة، وإن غرق كان حقا على الله عز وجل أن يدخله الجنة، وإن وقصته دابة فمات كان حقا على الله عز وجل أن يدخله الجنة. هذا حديث جليل يشتمل على معان كثيرة، وهذه الثلاثة التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أكبر ثلاثة، اللي هو الإسلام والهجرة والجهاد. ليس المقصود أن عداوة الشيطان تنحصر في هذه الثلاثة، بل في كل دقيق وجليل كما ذكرت في أول الكلام. والإثم ما حاك في صدرك وخشيت أن يطلع عليه الناس. فالشيطان كما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث جابر صحيح مسلم، وفي حديث أبي موسى الأشعري في صحيح ابن حبان، قال صلى الله عليه وسلم في حديث جابر: إن الشيطان يضع عرشه على الماء ثم يرسل سراياه تترى إلى بني آدم، فأعظمهم منه منزلة أعظمهم فتنة. فيرسل سراياه، كل شيطان من الشياطين واخد خط سير، اليوم لابد أن يضل مسلما، أن يأمر رجل أن يعق أباه، أن يقتل إنسانا، أن يزني إنسانا، أن يشرب الخمر، أفراد المعاصي التي يمكن أن تتخيلها في الدنيا. كل شيطان من هذه الشياطين معاه خط سير بأمر الشيطان الكبير، يذهب فيضل بني آدم، فيقول كما في حديث أبي موسى الأشعري، يقول إبليس: من أضل اليوم مسلما ألبسته التاج. فبعد ما يرسل سراياه إلى بني آدم، في آخر اليوم يأتي فيبدأ الحساب، ليس كبني آدم يدي خط سير ثم ينسى، لا، الشياطين لا ينسون أبدا. قيل للحسن البصري رحمة الله عليه: أينام إبليس؟ قال: لو نام لوجدنا راحة. فهم يعملون بجد واجتهاد مع بني آدم، كل إنسان على حسب ما يستطيعونه معهم. فيقول: ماذا فعلت؟ يقول: ما تركته حتى فعل كذا وكذا. كذا وكذا دي أجناس المعاصي، قدرها أنت كما تشاء. كذا وكذا أجناس المعاصي. فيقول: لم تفعل شيئا. يقول مثلا: ما تركته حتى عق أباه. يقول: لم تفعل شيئا. وانت: ما تركته حتى قتل أخاه. يقول: لم تفعل شيئا. يظل هكذا معهم وهو يقول: لم تفعل شيئا، كما في حديث جابر، حتى يأتي آية فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين أهله. فحينئذ يقوم من على الكرسي ويلتزمه كما في رواية الأعمش، ويقول يلتزم يعني يحتضر، ويقول له: أنت أنت نعم أنت. ده في حديث جابر. في حديث أبي موسى يقول: ما فعلت؟ يقول: ما تركته حتى طلق امرأته، قال: يوشك أن يتزوج. وأنت؟ يقول: ما تركته حتى عق أباه، قال: يوشك أن يبر. وأنت؟ قال: ما تركته حتى أشرك بالله. حينئذ يقوم ويقول له: أنت أنت نعم أنت، ويلبسه التاج. إذن الشيطان كما رفع عقيرته على ربه تبارك وتعالى وقال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين، يقول هذا لرب العالمين، واستثنى الذين أخلصهم الله عز وجل لنفسه إذ لا سبيل له عليهم. هذا الشيطان الذي وصف ربنا عز وجل عداوته بأنها بينة، أكثر الناس وقعوا في حبائله، برغم أن الله عز وجل قال: إن الشيطان للإنسان عدو مبين، يعني لا يختفي. حتى الإثم الذي يحيك في صدرك أنت تعلم أنه من الشيطان. فهذا الشيطان قعد له بطريق الإسلام، قال: أتذر دينك ودين أبيك ودين آباء أبيك؟ فعصاه فأسلم. هذا العصيان ليس من السهل، تقريبا شطر الكفر الموضوع في الأرض سببه اتباع سنة الآباء، وقد ذكر الله تبارك وتعالى في آيات كثيرة هذا المعنى، أن الآباء لهم سلطان كبير جدا على الأبناء، وليس من السهل أن تخالف دين أبيك. لذلك نحن نحمد الله تبارك وتعالى أن خلقنا مسلمين، لأن الإسلام اصطفاء، فكونك تكون مسلما أعظم نعمة أنعمها الله عز وجل على المرء أن يولد مسلما، لأنه لو ولد لأب نصراني أو يهودي لا يدري أيتبعه أم لا. والظاهر في الأرض الآن أنه يندر جدا أن يخالف المرء دين أبيه، يندر جدا. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. وحتى يعني النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء إلى قريش قالوا: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثار مقتدون. إيه ده؟ يصعب جدا أن يخالف المرء دين أبيه. ولسلطان الأب على الابن ولقيمة الأب في حياة الابن، لما أراد الله عز وجل أن يأمر عباده بكثرة ذكره لم يذكر إلا الآباء، قال: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، مما يدل على أن الإنسان ابن أبيه، يعني كما يقال الوالد سر أبيه. لأجل هذا الشيطان وقف للإنسان بطريق الإسلام. طيب إحنا عندنا الإسلام العام، إنك مسلم، لكن في حقيقة أمريكا هل أنت مسلم في تصرفاتك في حياتك في عبوديتك لربك تبارك وتعالى؟ الإسلام هو الاستسلام، الاستسلام لك سيد آمر. إذا وصلك عن الله عز وجل كلام أو عن نبيه صلى الله عليه وسلم كلام، إياك أن تعارضه، بل لابد أن تسلم له، ده شرط العبودية. احنا ذكرنا قبل ذلك أن أقدم ميثاق أخذه الله عز وجل على بني آدم ميثاق العبودية التي لا يذكره منا أحد، لا أحد يذكر إطلاقا أنه أن الله عز وجل استخرجه من ظهر آدم وأودع فيه عقلا وخاطبه في عالم الذر فقال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا، أي لئلا تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. طيب لا أحد منا يذكر هذا الميثاق، فأرسل الله عز وجل الرسل وأنزل الكتب وعلق العذاب والمؤاخذة بوصول البلاغ إلى الإنسان، كما قال تبارك وتعالى: لينذيكم به ومن بلغ، أي ومن بلغه هذا الإنذار. فمن لم يبلغه كلام النبي صلى الله عليه وسلم فهذا معذور، لكن هل هو معذور بإطلاق؟ لا. في حديث أسود بن سريع رضي الله عنه أن الله تبارك وتعالى يمتحن يوم القيامة الرجل الهرم والمجنون والذي لم يعني تبلغه الدعوة، فيرسل إليهم رسولا يوم القيامة فيقول لهم: إن الله يأمركم أن تدخلوا النار، فمن أبى أن يطيع سحب إليها، ومن دخلها وجدها بردا وسلاما. هذا يدل على ماذا؟ على أن التكاليف في الدنيا تساوي دخول النار، لأن الله عز وجل لما قال لهم ادخلوا النار دول مش يعني لوحدهم كده، لا، أراد أن يسويهم بما إذا بلغتهم الدعوة في الدنيا. الالتزام بالإسلام قد يكلفك عنقك، ممكن تشرد في جنبات الأرض عشان أنت مسلم وملتزم بإسلامك، تدفع ضريبة غالية جدا إذا أردت أن تثبت على مبدئك حتى تحقق معنى العبودية. العبودية تشمل كل الأنفاس. يخطئ جدا من تصور العبودية هي أركان الإسلام الخمسة مثلا أو الأعمال العظيمة الظاهرة، لا، الإسلام بقدر عدد الأنفاس، لا أبالغ في هذا الكلام. كل صفة وضدها مطلوب منك عبودية. أنت لم تخلق سدى، خلقت لأمر عظيم سواء أدركته أو لم تدركه، لأمر كبير. كل صفة وضدها مطلوب، هنا عبودية وهنا عبودية. الفرح له عبودية، ضده الحزن، له عبودية. الشبع له عبودية، والجوع له عبودية. اليقظة له عبودية، والنوم له عبودية. كل شيء وضد، تخيل كل الصفات التي يمكن أن تمر على بالك مطلوب فيها عبودية، أن تكون لله عز وجل عبدا في هذا الموقف. يعني فضيل بن عياض رحمة الله عليه، أبو علي، كان له ولد اسمه علي، كان من كبار المخبتين برغم أنه شاب. كانت امرأة الفضيل توصي زوجها إذا صلى بالناس إماما ونظر في الصفوف فوجد عليا لا يقرأ بآيات النار ولا آيات العذاب. ليه؟ لأنه ما كان يتحمل. ففي يوم من الأيام صلى الفضيل إماما ونظر في الصفوف فلم يجد عليا، فبدأ به على راحته بقى يقرأ ما يحب يعني. فجاء علي وهو يصلي فسمع قوله تبارك وتعالى: إن عذاب ربك لواقع. سقط علي مغشيا عليه وحملوه إلى البيت لا وهو لا يعقل، وظل أياما لا يعقل. لما مات علي هذا هو كان قرة عين أبيه، وكان يقول: رحمة الله عليك يا بني، كنت تعينني على الحزن. لما مات علي ومشى الفضيل في جنازته جعل يضحك حتى يبين أنه راض. فلما رآه بعض الناس ونقل سيرته أنه كان يضحك في جنازة ولده، فقال لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: كيف يبكي رسول الله صلى الله عليه وسلم في موت إبراهيم ويضحك الفضيل؟ هل الفضيل أكثر رضا عن الله عز وجل من النبي صلى الله عليه وسلم؟ فأجاب إجابة مفتوح عليه، معان المعاني رحمة الله عليه، قال: هدي نبينا أكمل، إذ أنه أدى لكل عبودية حقها، فأدى عبودية الرضا، فقال: ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وأدى عبودية الرحمة والرأفة فبكى على الولد. أما الفضيل فلما تزاحمت العبوديتان عليه ولم يستطع قلبه أن يجمع بينهما، قدم عبودية الرضا على عبودية الرأفة والرحمة. البكاء على الولد هذه سجية، ومن حق الوالد أن يبكي على ولده، وهذه تناسب عبودية الرحمة والرأفة، فأعطاها حقها فبكى صلى الله عليه وسلم. ثم قال: ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، أو لا نقول ما يغضب ربنا. فكل عبودية، كل حالات المرء لابد أن يتلبس بعبودية حتى يبقى تحقق في حقه عصيان الشيطان. خلي بالك في الحديث قال: أتذر دينك ودين أبيك وآباء أبيك فعصاه فأسلم. دي كلمة مش سهلة، فأسلم دي مش معنى أنه قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا، هذه لا مقتضيات، هذه لا مقتضيات. ما معنى أن تقول لا إله إلا الله وتعبد غير الله؟ مش لازم تعبد غير الله تجيب صنم وتعبده، لا، العبادة مش كده. العبادة أن تصرف ما لله عز وجل، أو ما ينبغي أن يكون لله عز وجل أن تصرفه لغير الله سبحانه وتعالى. وذلك في نهاية الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وفى بذلك كان حقا حقا على الله أن يدخله الجنة. طب إحنا هل لنا حق على الله؟ ليس لنا في الحقيقة حق على الله إلا ما أوجبه الله على نفسه لنا. وذلك كان من يعني الأصول القبيحة للمعتزلة، يقولون: يجب على الله أن يفعل الأصلح لعباده. من الذي أوجب عليه؟ أنت عبده وأنت خلقه، إنما وجب عليه بما أوجبه على نفسه لك، لكن يجب على الله. حتى في هذه قصة مشهورة، يعني قصة الإخوة الثلاثة التي بسببها خرج أبو الحسن الأشعري من الاعتزال إلى مذهب أهل السنة، وقال يعني أنا أتبع أحمد بن حنبل، ورجع إلى ما يعني مذهب الإمام أحمد بعد أن ظل 40 سنة في الاعتزال إماما في الاعتزال. أبو علي الجبائي زوج أمه رأس المعتزلة هو الذي أعطاه هذا العلم، سقاه هذا العلم. ففي يوم من الأيام بيناقشه بعد ما قال يجب على الله أن يفعل الأصلح لعباده، قال له: طيب، ثلاث إخوة، واحد كبر وأسلم فدخل الجنة، والثاني قبض صغيرا فدخل الجنة في منزلة أقل من منزلة أخيه، والثالث كبر فكفر ودخل النار. فأراد فقال له: طيب، الثاني ده الذي مات صغيرا، قال: يا ربي ارفعني إلى درجة أخي. قال له: لا، أخوك كبر وأسلم وعمل الصالحات، بس أنت مت صغيرا. قال له: لو كنت أنا كبرت كنت بقيت زي أخي. تمام. قال: راعيت مصلحتك وقبضتك صغيرا. فصرخ الثالث وقال: وأي مصلحة لي أن أكبر فأكفر وأدخل النار؟ إذا كان يجب على الله أن يفعل الأصلح العباد، طب الثالث اللي دخل النار ده صرخ، قال: هل من مصلحتي أن أدخل النار؟ لم تراعي مصلحتي في ذلك. فوقف أبو علي الجبائي ولم يستطع أن يجيب، فقال أبو الحسن الأشعري: وقف حمار الشيخ. خلاص، عدلوش حل حمار غلب زي ما احنا بنقوله في الايه في الامثال بتاعتنا. وخرج من هذه الواقع، وخرج الى مذهب اهل السنه والجماعه. لا، كان حقا على الله ان يدخله الجنه بما اوجبه الله على نفسه لعبده، كما في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه لما كان رضيف النبي صلى الله عليه واله وسلم، فقال: يا معاذ، قال: لبيك وسعديك يا رسول الله. قال: أتدري ما حق الله على العبيد؟ في إخوة يبدو في الخارج، فاحنا عايزين نتقارب شوية عشان نفسح لإخواننا في الخارج. قال لبيك وسعديك يا رسول الله. قال ما حق العباد، ما حق الله على العباد؟ قال الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. قال أتدري ما حق العباد على الله؟ قال الله ورسوله أعلم. قال حق العباد على الله أنهم إذا آمنوا أدخلهم الجنة. إذن الحق على الله عز وجل الذي أوجبه الله عز وجل على نفسه. فعندما نقول في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم فعصاه فأسلم، ليس معنى أنه كان كافرا فأسلم فقط، بل لابد أن يأتي بمقتضيات الإيمان حتى يكون مستسلما لربه تبارك وتعالى. غير كده يبقى مسلم بالاسم هتنفعه يوم من دهره، كما في مسلم البزار من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من دهره. أبى الله عز وجل أن يجعل من قالها كمن لم يقلها أبدا. وحديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب. تعرف الثوب لما يكون فيه حلية أو فيه زينة أو كده مع الأيام بتتلف أو بتبهت. يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب حتى لا يدري الناس ما صلاة ولا زكاة ولا أي شيء. ويقولون أدركنا آباءنا يقولون لا إله إلا الله فنحن نقولها، ولكن لا يدرون مقتضياتها، مش لا يدرون، لا يعملون بها. فقال صلة بن زفر راوي الحديث عن حذيفة وما تنفعهم لا إله إلا الله إذ أنهم لا يفعلون شيئا من مقتضياتها. فقال تنجيهم من النار يا صلة، أي تنجيهم من الخلود في النار كاليهود والنصارى أو كمن لم يؤمن بالله ورسوله واليوم الآخر، تنجيهم من النار يا صلة. فإحنا عشان نحقق الإسلام لابد أن ننظر فيما أمرنا به. إحنا عندنا الأحكام الشرعية خمسة: الواجب، المستحب أو المندوب، المباح، دي في باب المأمورات، وفي باب المحظورات الحرام والمكروه. فكل نص يأتينا عن الله عز وجل أو عن نبيه صلى الله عليه وسلم لا ينفك في المطلوب مننا عن هذه الخمسة أبدا. الواجب ما طلب فعله منك على سبيل الحتم والإلزام، يعني ليس لك خيار أن تقول فيه لا، ليس من حقك أن تقول فيه لا، ودي طبيعة الأوامر. أطع من شئت تكن أميرة، واستغني عمن شئت تكن نظيرة، واحتج إلى من شئت تكن أسيرة. فالناس على المراتب الثلاثة دي، واحد فوق ده السيد، واحد تحت ده المأمور، واحد في مساواة ده الند. دي طبيعة الأوامر. فطبيعة الأمر من فوق لتحت يقتضي الوجوب، افعل كذا. طب من تحت لفوق تقتضي التضرع، ربنا اغفر لنا ذنوبنا، اغفر ما فعل أمر، لكن من تحت لفوق يبقى التضرع والسؤال. إنما المتساوون دول أنداد. طبيعة الأوامر عندنا من فوق لتحت، إما من الله تبارك وتعالى لنا أو من رسوله صلى الله عليه وسلم لنا أو من أهل العلم للجهلة، فهم فوقهم على أي حال. طبيعة الأمر اللي من فوق لتحت مفيد الوجوب، ليس لك خيار أن تقول له لا إلا إذا أعطاك الخيار، اللي بيسميها العلماء القرينة الصارفة. القرينة الصارفة يعني مثلا قال صلى الله عليه وسلم لا أعفو اللحى مثلا، أقص الشارب، أو وفروا اللحى، أو أرخوا اللحى. الثلاث ألفاظ دي معناها تمام الإعفاء، أرخوا ترخي اللحى يعني، وفروا ضد أخذها، أعفوا اتركوا يعتركوها يعني، تمام. ده فعل أمر. طيب هل في صارف؟ مثلا صارف زي ايه كده؟ زي مثلا رجل اتى النبي صلى الله عليه وسلم وقد حلق لحيته فلم يقل له شيء، فده يدل على ليه السنه اللي احنا قلناها قبل كده، الاقرار، انه اقره على ما فعل، تمام. هل هناك نص في بهذا عشان نعتبره صارف لهذه هذا الامر؟ لا، مفيش صارف، مفيش صارف، خلاص يبقى لبست فيك خلاص، يفيد الوجوب، مالكش حل فيه. طيب واحد يقول لي مثلا، طبعا البخاري لما روى هذا الحديث عن ابن عمر قال وكان ابن عمر إذا حج واعتمر قبض على لحيته فما زاد عن القبضة أخذه. أقول له ماشي، أنت هتتبع مذهب ابن عمر في هذا، فابن عمر قيد الأخذ بقيدين، قيد زماني وقيد موضعي. قيد الزماني كان إذا حج أو اعتمر، مالكش غير كده، إذا حج أو اعتمر. قيد الموضعي قبض على لحيته فما زاد عن قبضة أخذه. اللحية دي من سنة 80، بعد ما خرجت من الجيش سنة 80، مش عارف أجيب 3 سنتي زيادة، تمام. فده هنا يعني نعتبر على كلام ابن عمر أنه صارف بقيد، وإلا لو هنتبع بقى أثار الصحابة، لا، كان علي بن أبي طالب قد ثبت عنه في أسانيد كثيرة. يقول ابن عبد البر روينا هذه بأسانيد صحيحة، أسانيد صحيحة مش إسناد واحد، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه كان له لحية عظيمة ترى من الخلف. ودعا علي بن أبي طالب أحد الأربعة الخلفاء الراشدين، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد يعض عليه بالنواجذ. فالصواب تمام الترك. وهذه كانت لحية النبي صلى الله عليه وسلم برضه. طب إيه الدليل على كده؟ حديث خباب في عند البخاري، سئل خباب بن الأرت رضي الله عنه أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ قال نعم. قال بما كنتم تعرفون؟ قال باضطراب لحيته. طب هيشوف لحيته زي هو مأموم يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن لحيته كانت لحية عظيمة تملأ ما بين المنكبين كما لحية علي بن أبي طالب رضي الله عنهم. وكل الأحاديث التي فيها الأخذ من اللحية لا تصح إلا حديث ابن عمر. وإذا يعني على إغماض قلنا برضو حديث مثلا جابر بن عبد الله الأنصاري على إغماض برضو في الحج والعمرة، والإسناد فيه علة أيضا. إذن ده اسمه أمر يفيد الوجوب، يفيد الوجوب لا خيار لك. طب الأمر اللي يفيد الاستحباب، إن الشارع نفسه هو الذي يعطيك القرينة، مش انت تجيبها من دماغك. يعني مثلا في اول الدعوة، اول ما تعلمنا بقى الدعوة في اول السبعينيات كده، وبعدين عرفنا الدين وبتاع، وعدين نروح للناس فلاحين والأرياف وبتاع نعلمهم الدين، فكل سنة كنا نعرفها نعتقد انها واجبة،
حتة بقى واجب ومستحب ما كناش نفهم الأصول ده، وإن في درجات في الأحكام الشرعية والكلام ده، ما كناش نعرف الكلام ده. في الأول كنا مقبلين على الدين والالتزام بكلياتنا، يعني كان ممكن تسألني يعني، والله يعني كنت أظنني لو مت في تلك الأيام لمت على خير. يعني هو قلبنا كله محشي بالإسلام والإيمان والطاعة والكلام ده، فكل شيء نعرفه نطبقه، بس نطبقه إيه؟ عنفوان الشباب. فقرأت الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب لمن شاء. أما لمن شاء دي أنا مشفتهاش، وكل اللي شفته صلوا قبل المغرب. طيب إيه اللي إحنا ورثناه في من الدين؟ أن المغرب جوهرة فالتقطوها، والمغرب غريب وإدا وأقم في نفس واحد، تمام؟ ما فيش حاجة اسمها سنة المغرب خالص، السنة القبلية دي أبدا مش موجود. فأنا رجعت من الجامعة، وطبعا اللي بيتبعوني الايه اللي في ابتدائي وبتاع واعدادي، ما فيش اكتر من كده، ابتدائي واعدادي. ف طبعا انا يعني طالب في الجامعه، فانا المفروض انا كل امام، واللي يدن في سته ابتدائي. فانا اقول له ايه، النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا صلوا قبل المغرب. فانا عارف اول ما تقول تدن على باب المسجد وتيجي اقول لك اخر الصلاه وانت جنب باب المسجد، الله اكبر، عشان مش حد يقول لك ايه اخر الصلاه. هو طبعا ايوه، اول ما يخلص الاذان انا واقف في المحراب على طول الله اكبر وكده. اني صلوا معانا ابدا، شتيمه، شويه زعاربه، شويه عيال عارفون الدين، ده الشيخ فلان ما كانش بيعمل كده، مش عارفين. طب صلوا يا جماعه، طب احنا بنصلي ومش هتصلوا لما انا اخلص صلاه. طب صلوا ابدا اطلاقا. بعد بقى ما اخلص الركعتين بقى معارك، ان الواحد يخف مثلا او كده، لا كنت اعتقد هذا جهاد في سبيل الله واحياء للسنن، السنه التي ماتت في عصر الناس لابد من احيائها وبتاع، وركبت دماغي ولم ارى كلمه لمن شاء ابدا. لحد ما جاء خالي امام وخطيب، فبقول له قول والله عملوا فينا كذا وكذا وكذا وكذا، ولما بطلع اخطب الجمعه كده وبتاع ما يقولوا كفايه كده طولت علينا بتاع الكلام. فقال لي بص، اولا الركعتين بتوع المغرب دول مش لازم تصليهم، سيب الناس. انا طبعا استعظمت هذا جدا منه، يعني اسيب الناس ازاي؟ لابد ان نعلم الناس. طبعا ده كله في صدري لما اتكلم يعني. رجعت اقرا، فالحقيقة اسقط في يدي، وجدت انه الصحابه ما كانوا بيصلوا سنه المغرب القبليه. وعثرت على هذا بعد بحث يعني في كتاب تهذيب الاثار لابن جرير الطبري، هذا الكتاب الماتع الذي ليس له نظير على وجه الارض لو اتمه هذا الامام. ما اتمه يعني، وجدنا يدوك مسند ابن عباس ومسند عمر بن الخطاب وجزء من مسند علي بن ابي طالب وبعض مسانيد الصحابه المقلين زي عبد الرحمن بن عوف وسعيد بن زيد العشرة يعني. وجدت انه روى باسانيد كثيره ان يعني اغلب الصحابه ما كانوا يصلون قبل المغرب. فعرفت كيف يعني نحن لما لم نراعي تدرج الاحكام الشرعيه كيف جنينا على الناس. طبعا بعد ذلك حبيت ان انا يعني اصلح العلاقه وكده. فكان زمان على قدام المساجد لما نصلي عند مسجد الشيخ كشك رحمه الله عليه وكده، فكان الجماعه اللي بيبيعوا كتب ويبيعوا طور وبتاع، انت عارف ازازه طلعت الورد والياسمين والبتاع ده، خدت ازازه ورد، تخيل ان الازازه دي فكت كل الاشكالات اللي انا عملتها على مدار 3 سنين. يعني اول وانا اكون انا الامام اطلع الازازه، حتى لدرجه مره رحت اصلي بيهم نسيت الازازه، رجعت من نص الطريق عشان اجيبها ثاني. ليه؟ كان لها مفعول السحر، لها مفعول السحر، تخيل سبحان الله. كنت يقفوا اول ما اول استووا يقوم عاملين كده، اول ما كده على طول ايه بالازازه وبتاع، وعطرهم كلهم وبتاع، لدرجه ان خالتي رحمه الله عليها كانت تبعت ابنها اللي في سنه رابعه ابتدائي يصلي مخصوص عشان ايه يتعطر، وتقعد تشم في ايده وبتاع زي كده. لم نكن ندري الدرجات الاحكام الشرعيه، فأفسدنا كثيرا جدا بحماس الشباب، لكن كان لنا عاطفة بنحب هذا الدين، نحب الإسلام، ورأينا التصوف آنذاك كان فاشيا ولا يعرف آباؤنا أي شيء عن الدين إلا من خلال الجماعة اللي يجوا بعد ما يأكلوا ديكين ثلاثة أربعة يقعدوا يشطحوا طول الليل والكلام ده يطلع عشان يهضموا، تمام واخد بالك ازاي، لكن لا يغادرون البيت إلا وقد إيه أسكتوا كل صارخ في البيت، لا ديك جدا ولا حاجة جدا، خلاص هو ده الدين عندهم. أنا خرجت طلعت لقيت الدين كده، وجدت أبي رحمة الله عليه كده، رجل متعبد ورجل صوام ورجل قوام والكلام ده، بس ما يعرفش الدين إلا من هذا. فكان عاطفة الشباب عندنا قوية جدا، ويعني يمكن ده اللي الواحد يعني لا يحزن كثيرا، إنه كان منطلق بعاطفة جياشة ناحية الإسلام، أي شيء نعرفه من الدين نعمله. وأنا أوصيك وأوصي نفسي قبلك، وأنا جربت هذا، لا تدع نصا يمر عليك دون أن تستعمل منه شيئا. أي نص يمر بك خذ منه أي شيء، لا تدعه يمر مرور الكرام. الإمام أحمد بن حنبل مسنده قرابة 28,000 حديث بالمكرر طبعا، قال ما من حديث بلغني إلا عملت به، إلا حديثا واحدا أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا أبا طيبة الحجام فحجمه فأعطاه أجره، فدعا الحجام فحجمه فأعطاه أجره حتى ينفذ هذا الحديث، أجر الحجام، برغم أن في حديث يعني فيها أن أجر الحجام خبيث. وطبعا دي لها تأويل، إذا كان مستغن عنه ولأن الدم نجس، لكن الذي عليه العمل إن الإنسان إذا استغنى يترك، إذا استغنى يترك. وإلا حديث أنس رضي الله عنه قال دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحجام فحجمه ولو كان أجره خبيثا ما أعطاه، فده يدل على حل أجر الإيه؟ أجر الحجام، لكنه إذا استغنى يعني عنه أفضل، يعني كان أفضل له. إذن لما عندما يقول فعصاه فأسلم، مش عصاه قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، يعني كان مشركا من كفار قريش وقال لا إله إلا الله خلاص، لا، أسلم الإسلام كله. عشان كده في آخر الحديث قال فمن مات كان حقا على الله أن يدخله الجنة، لا يكون هذا إلا إذا سلم إسلامه، فعصاه فأسلم. فأول ما عصاه فأسلم في هذا، طب بعد الإسلام إيه اللي يحصل؟ أن تهاجر، فعصاه فهاجر. فقال له أتذر أرضك وسماءك، يعني البيت اللي أنت نشأت فيه والسماء التي يعني كنت تنظر إليها، ملاعبك وملاعب صباك، دي على فكرة بتضعف الإنسان أحيانا، تضعف الإنسان أحيانا. أتذر أرضك وسماءك، لعاطفة الإنسان ناحية البيت الذي نشأ فيه. تعرف يعني سمعت أنا يعني بعض الدبلوماسيين، تعرف الدبلوماسي بيطوف الأرض جيئة وذهابا، كل يوم يتنقل بلده بتاعه الكلام ده، يقول ليس هناك، سكنت في كل ما يمكن أن تتخيله من القصور والفلل والكلام ده، أفضل بيت دخلته في حياتي وقلبي يهفو لي البيت الذي ولدت فيه، برغم أنه يعني لف الدنيا كلها. وفي هذا قصة لبعض الأعراب، لبعض العرب يعني، كان متزوجا بامرأة وأخدمها جارية، ثم استحدث امرأة أخرى جديدة وأخدمها جارية، والبتين قبال بعض. فالجارية اللي بتاع المرأة الحديثة طلعت برا، لقت الجارية بتاع المرأة اللي القديمة واقفة على الباب، فقامت رمي عليها كلمتين، قالت وما تستوي الرجلان رجل صحيحة ورجل رمى فيها الزمان فشلت، يعني بترمي عليها يعني كلام. فقالت لها ونعم ما قالت. وده الشاهد اللي أنا عايزه من الإيه الكلام اللي أنا قلته بتاع الدبلوماسي ده. قالت نقل فؤادك حيث شئت من الهوى، ما الحب إلا للحبيب الأول، كم منزل في الأرض يألفه الفتى وحنينه أبا لأول منزل. دائما الحنين لأول منزل أنت نشأت فيه، أتذر أرضك وسماءك، وإنما المهاجر أتذر أرضك وسماءك، وإنما المهاجر كالفرس في الطول. الفرس في الطول إزاي يعني؟ الجماعة اللي في الأرياف اللي هم زي حالتنا يعني، لما كان ياخد البهيمة لأرض البرسيم ويعدين يدقلها وتد وسيبها تأكل، هل البهيمة لا حرية؟ لا حرية بقدر طول الحبل. أيوة لا حرية، ما أنت مش مكتفة يعني، لا حرية بقدر طول الحبل. طب المهاجر ده ما هي حريته؟ ده مهاجر خايف، فر من مكانه إلى مكان آخر خايف، فيتصور أن كل إنسان ينظر إليه أنه اكتشف، آه ده عرفني، ده خد باله مني، خايف مرعوب، فليس له حرية، يفقد حريته المهاجر، بالذات إذا كان مهاجر وخايف، ليس قويا، فده بيبقى يعني فقد حريته التي أصورها لك بحديث فقد الحرية بالكامل. بس أنا يعني عايزك تتخيل الحرية بتاعته قد إيه، يعني إحنا قلنا بطول الحبل، البهيمة بطول الحبل يعني. قال صلى الله عليه وسلم لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيعتقه، يبقى كده أعطاه حقه. الحرية أثمن شيء في الحياة، أن تكون حرا. وخذ الحرية بمفهومها الأوسع، أن تكون حرا. لو كنت حرا في عبادتك فيش حد يستطيل عليك، ستنعم بطعم العبادة التي نقرأها في الأحاديث. كل الأحاديث الموجودة في النص دي العبادة اللي هي 100%، أنت هتجيب منها كم في المية؟ كن حرا، لا تكون حرا إلا بتمام عبوديتك، إذا تمت عبوديتك تمت حريتك. ده يعني حط قانون في حياتك، تمت العبودية تمت الحرية. احنا كنا بنقرأها لعلمائنا زي مثلا سفيان الثوري رحمة الله عليه، كان يقول إن استطعت أن تعيش بالخبز والملح لم يستعبدك أحد، صدق والله. إن استطاع المرء أن يعيش بالخبز والملح، أكثر حاجة تذل أعناق الرجال، أنتم تعرفون ذلك، هذا يذل أعناق الرجال. أما إذا كنت حرا 70% من الكرة الأرضية مية مالحة، جبت شوية مية كده وحطته في الشمس وتبخره هتلاقي ملح، يعني الملح ده تغير في أي حتة، يعني الملح سهل جدا إنسان يحصل على الملح. إن استطعت أن تعيش بالخبز والملح لم يستعبدك أحد. لما بنقرأ طبعا لا شك أن الزمان له دخل، لما تكون الأرض يظلله الإسلام والناس يمشون فيها بعز الإسلام، تجد الجاهرين بالمعروف والمنكرين المنكر كثر جدا، بخلاف ما إذا طبق الشر على الدنيا كلها. احنا كما قال أبو حنيفة رحمة الله عليه، سير القوم أحب إلي من كثير من الفقه. أنا أنصح إخواني أنهم لابد أن يكون عنده كتاب في سير العلماء، كلما أدركه الوهم والخور يروح على سير العلماء، يفزع إلى سير العلماء، يأخذ قوة. كتاب سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي رحمة الله عليه من أنفس الكتب في هذا الباب، وغالي صحيح، بس ده كتاب عمر أنت لا تستغني عنه. أنا والله يا إخواني أستغرب من الذين يعلمون قول النبي صلى الله عليه وسلم، وافترقت هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال ما عليه اليوم، اليوم أنا وأصحابي. تعدي حتى أبين لك المحنة التي لا يشعر بها أكثر الناس، دي معناها أني 73 باب مفتوح، على كل باب داعية يدعو إليه ويقول لك الجنة عندي، تعالى الجنة في آخر الطريق بتاعي، كل واحد بيقول هذا الكلام، وانت بتطوف على 73 باب وما انتش عارف علامة الباب الوحيد. هي دي سر المحنة، أنك لا تدري ما هي علامة الباب الوحيد. ممكن أي واحد لو يعني حسن البيان، رجل مفوه، ممكن يجتلبك، والعرب كان فيهم كده يعني. كان في رجل ألثغ في العرب بول عره غه، فذلك مستقرن عند العرب يعني، فكان يتكلم على بديهته لا يقول إطلاقا الكلمة فيها راء أبدا، ويتكلم عادي فيش كلمة فيها راء حتى لا يقع في هذا الخطأ. قيل له قل أمر الأمير بحفر بئر، قال أوعز القائد بقلب قليب، على طول على البديهة يعني، وبقول له قل أمر الأمير بحفر بئر، كلها رأت يعني، عشان يقع يعني في هذا الشيء الشائن، فقال هذا الكلام. فكل باب من هذه الأبواب عليها داع يدعو إليها. أنت أيها المسكين كيف تنجو وأنت لا تعرف علامة الباب الوحيد، لا سيما مع كثرة البدع وعلماء السوء بقى والجماعة المضلون والكلام ده؟ لا والله، محنتنا جسيمة، كن عالما، كلام أبي الدرداء، كن عالما أو متعلما، ولا تكن الثالثة فتهلك، إنك لا عالم ولا متعلم ولا التالتة ولا ما عالم، تكون الرابعة. لا، محنتنا جسيمة، لما نقول فعصاه فأسلم، عصاه بالكلية على كل الأصعدة، مش عصاه بس في الكلمة لي لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا، عصاه في كل شيء. فده عصاه فهاجر، فالمهاجر ترك دياره، وانت عارف الهجرة الخروج من الدار عديل القتل، عديل القتل. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. الخروج من الدار ليس أمرا سهلا، لا تتخيل الصحابة لما خرجوا من ديارهم من مكة إلى المدينة كانت مسألة سهلة إطلاقا، ده ربنا عز وجل قال ولا تتخذ من أولياء حتى يهاجروا، كانت الهجرة واجبة، الهجرة الواجبة اللي من الخروج من الدار كانت أيام النبي صلى الله عليه وسلم، ولا زالت موجودة حتى الآن بقدر الطاقة، إنك تخرج من أرض التي يسب فيها السلف إلى أرض لا يسب فيها السلف، تخرج من أرض البدعة إلى أرض السنة. أما الهجرة الواجبة التي لا تنقطع حتى ينقطع النفس، الهجرة من المعاصي، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، دي الهجرة الواجبة. إنما الهجرة أيام النبي صلى الله عليه وسلم انتقل من الدار من مكة إلى المدينة، فعصاه فهاجر، فقعد له بطريق الجهاد، فقال له أتجاهد؟ والجهاد جهد النفس، فتقتل، فتنكح امرأتك ويقسم مالك. فعصاه فجاهد. طبعا يعني نكاح المرأة بعد موت الرجل، في ناس يعني يعمل عهد مع امرأته إنها لا تنكحي بعدي، كما فعل أبو الدرداء رضي الله عنه، قال لأم الدرداء لا تنكحين أحدا بعدي. فأم الدرداء بعد ما مات أبو الدرداء أرسل إليها معاوية بن أبي سفيان أمير المؤمنين يطلب يدها، فقالت إني عاهدت أبو الدرداء عهدا ألا أنكح بعده، قال لها أحسنت فعليك بالصوم. يعني حتى هو نفسه إيه، هو نصحها. طبعا هذا شيء على صعب على النفس، أن تذهب المرأة إلى رجل آخر، بالذات عند العرب. العرب دول يعني أغير الخلق، سيبك من العرب اللي انت شايفهم الأيام دي، ما دول مش عرب، دول جايين من أجناس شتى. لكن العرب لا، المسألة بالنسبة لهم كانت رهيبة. لذلك لما كانوا بيطلعوا في الغزو كانوا بياخدوا النساء معهم. ليه؟ حتى إذا لم تقاتل عن قضية تقاتل عن عرضك، حتى لا تعير بعرضك في يوم من الأيام، لأن ما ظنك بعرضك إذا ذهب إلى عدوك. ما أنت لما تشوف محنة بني إسرائيل يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، يستحي يعني يتركهم حيات، فما ظنك بعرضك إذا ذهب إلى عدوك، عشان تعرف المحنة الجسيمة التي كان فيها بني إسرائيل. فالعرب مسألة العرض عندهم لا، ده خط أحمر بالنسبة لهم. وأظن يعني أغلب الجلوس إن شاء الله يعرفون قصة سعد بن عبادة ونزول آيات الملاعنة والكلام ده، أنه أول ما نزلت هم هلال بن أمية الواقفي يقول يا رسول الله وجدت رجل مع امرأتي، فقال أربعة شهداء أو حد في ظهرك، ما كانتش نزلت آيات الملعنة. فسعد بن عبادة جالس قال أنا والله لا ألتمس له شهداء إلا وقد فرغ، على ما أروح أجيب له أربعة يكون فرغ من حاجتي، والله لا أعطيه إلا السيف غير مصفح. لا يعني غير مصفح، يعني مش من الصفح والغفران، يعني لا، صفح السيف وحد السيف، صفح السيف جانباه، حده اللي هو بيقتل به، يقول لا أضربه بصفح السيف، ده أنا هقتله على طول. فده بيعارض آية قرآنية، حكم شرعي نازل من شدة غيرته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم انظروا ما يقول سيدكم، كيف يعارض الآيات المحكمات في سورة النور. قال يا رسول الله اعذره، فوالله ما تزوج امرأة قط إلا بكرا، وما طلق امرأة فجرأ أحدنا أن يتزوجها بعده. خلاص يبقى محكوم عليه بالإعدام اللي هي طلق سعد بن عبادة. فقال صلى الله عليه وسلم إن سعدا يغار وأنا أغير من سعد، والله أغير مني، لذلك حرم الفواحش على عبده. شفت بقى؟ طيب إيه بقى مقياس الغيرة؟ ده درس مهم جدا لأننا نتعلمه، لأن الغيرة قد تحمل المرء على ألا يعذر من له عذر، غيران، فالغيرة أعمته. دي مش الغير المحمود، لا. قال صلى الله عليه وسلم إن من الغيرة غيرة يكرهها الله، وهي أن يتخون الرجل امرأته من غير ريبة، يشك في امرأته بدون داعي للشك، مفيش أي حاجة عندك تستطيع أنك أنت تعلق عليها الشك. طب ليه عمال تقفل البيبان؟ وليه عمال تحط قفل على الشباك؟ وليه عمال تحط كاميرات في البيت عشان تشوف مراتك بتعمل ايه وبتكلم مين؟ لان مفيش ريبة، ما عندكش ريبة اصلا، ممكن تعمل كده لو عندك ريبة مثلا، لكن ليس عندك ريبة لماذا تفعل هذا؟ هذا مما يكرهه الله ويبغضه. هناك غير يكرهه الله عز وجل. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما تدرج بيعلو، مش بيتدرج بينزل، بيعلو، إن سعدا يغار وأنا أغير من سعد والله أغير مني، لذلك حرم الفاحشة على عبد. فالغيرة الحمقاء أو التي يكره الله أنك أنت لا تقبل من له عذر حقيقي، لا تعذره. إذا كان عذر حقيقي ممكن تبقى غيور بس بتعذر، عندك غيرة شديدة، ليه عملت كده؟ عملت كذا وكذا وكذا، والله عندك حق. دي الغيرة المعتدلة التي يحبها الله عز وجل. فمسألة العرض عند العرب كانت رهيبة جدا جدا. فمعنى أن يقول له تقتل فتنكح امرأتك وبعدين ويقسم مالك، هذا مما يفتت الكبد. يعني رجل سبحان الله الذي يبخل على الناس، لو يعلم إذا مات من يأخذ ماله بعده. يعني أنا شفت حاجات كتير جدا، يعني على مدار 43 سنة شفت مشاكل الناس والخصومات والكلام ده. واحد غني جدا وأخوه فقير جدا وما عندوش إلا بنات، وأخوه يقول له يا أخويا حن علي، بص علي، اعمل أي حاجة في أبدا. طب ده بعد ما يموت مش ده هياخذ من ماله رغما عنه؟ يعني انت لو شفت كده احسبها، هات كالكوليتر كده واحسب القصه دي. الرجل ده عنده مال قد كده، اخوه ده هياخذ منه قد ايه؟ لو حسبت اللي اخوه هياخده وقسمته على عدد الايام اللي كان بيشتغل فيها لاخوه، هتلاقي تقريبا شغال نص عمره لاخوه، يشغل نص عمره لاخوه. طب ما تدي لاخوك وانت حي، ادي أخوك على الأقل، يعني تنزع ما في صدره من الإحن عليك. ده شوف في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الحقيقة وأنا بدرس خصائص الحروف وقفت عند الحديث ده. كنت بدرس خصائص الحروف لما كنت بدرس في الكلية، أنا اللغة بتاعتي إسباني يعني، فكنت أعرف في القواعد الإسبانية أكثر من القواعد العربية، فدرست خصائص الحروف بالإسباني يعني، ده دفعني أدرس خصائص الحروف بالعربي. لقيت حاجة عجيبة جدا، شوف الحديث ده وقول لي انطباعك. أفضل الصدقة الصدقة على ذي الرحم الكاشح. ها الحادي تديك إيه؟ ممكن تديك فحيح وثعبان. أنا والله فهمتها كده، أصلي ما هو ده مقتضى المعاني. الكاشح يعني إيه؟ يعني بيكرهك خالص، يتمنى لك الشر، أي خير بيكرهه لك. هي كده أفضل الصدقة الصدقة على ذي الرحم الكاشح. خدها كده، يعني من خصائص العربية الحرف شكله والصوت بتاعه يدي المعنى. يعني مثلا قالت وقال الله تبارك والعاديات ضبح الفرس، صوت الفرس. ها يعني شوف، والعاديات ضبحا فالموريات قد حا فالمغيرات صبحا فأثنى به نقعا، جت العين لأنها تشوف الغبار، الغبار اللي بيطلع من سنابك الخيل، ها وهي بتجري غبار، أول كده ما جت حرف العين على طول. أقول لك الحرف العربي مما لا نعرفه عن لغتنا الجميلة، الحرف العربي شكله يفيد المعنى، الصوت بتاعه والجرس يفيد المعنى أيضا. هذا مما استفدته لما قرأت هذا الحديث، أفضل الصدقة الصدقة على ذي الرحم الكاشح. أحسست أن فحيح ثعبان بيتربص به الإنسان. طيب ليه أفضل الصدقة؟ ستصل رحمك وتنزع غل قلبه بهذا. أفضل الصدقة بدل ما تقع في الحسد لا تأخذ حسد الناس ببعض العطاء الذي تعطيه لهؤلاء الفقراء. فأنا عايز أقول يا إخواني أكبر عقبة تعترض طريقنا في الدنيا هو ذلك الشيطان. الإمام البخاري بدأ بذكر أول العقبات. إحنا هيجينا عقبات بعد كده، عقبة من أصعب العقبات التي قلما ينجو منها إلا القليل، وهي الأماني. وهأبين لكم إن شاء الله الفرق بين الأماني والرجاء، لأن التمني اللي هو المستحيل، إنما الرجاء قريب المنال. ولذلك ما تقولش إيه له أتمنى لك الخير أو أتمنى لك النجاح والتوفيق، لا، التمني ده حاجة مش جاية، إنما تقول أرجو لك، أرجو من الرجاء قريب المنال، إنما التمني بعيد المنال جدا، بعيد خالص، كما سناتي على حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال والقلب يشتهي ويتمنى والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. الحديث تعرفين ما رأيت أشبه باللمة من حديث أبي هريرة، كقول ابن عباس ما رأيت أشبه باللمة من قول أبي هريرة، العين تزني وزناها النظر، واليد تزني وزناها البطش، والرجل تزني وزناها المشي، والفم يزني وزناه القبل، والقلب يهوى ويتمنى والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. يمكن أن نقف شوية عند كلمة الأمانية عندما نأتي على الباب الذي يأتي بعد ذلك من كلام الإمام البخاري رحمة الله عليه. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم لي ولكم.